الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بين الخصومة والعداء شعرة، قتيل وسبعة جرحى في انفجار داخل مركز لأمل في قضاء صيدا، المطاحن لمعاودة الإنتاج وحلحلة جزئية في أزمة الطحين، بخاري في إفطار اليرزي لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان إنما إجراء دبلوماسي، دريو تكشف عن تعاون مع السعودية لتنفيذ مشاريع إنسانية وشيء تؤكد التعاون الثلاثي، محذرا من تأجيل الانتخابات نصر الله الصراع مستمر مع السعودية ويتهم السفارة الأمريكية، الحاج حسن القوات رأس الحرب في مواجهة حزب الله والتصويت لها هو لأعداء المقاومة، جعجع يعلن عصرا مرشح القوات في علي ويؤكد الحقول دون تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإبقاء التحقيقات مجمدة، أوكرانيا روسيا قصفت ماريوبول بمواد سامة وزيلينسكي يدعو لمعاقبتها بصرامة لمنع التهديد بالكيماوي. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بودغر وطوني نصر. أزمة الخبز إلى انفراج نسبي بعد التوافق على حل مؤقت حتما بين المعنيين بقضية الطحين وكيفية استيراد القمح ودفع ثمنه، وسط تخوف كبير من سيناريو مرسوم ليطير سعر ربطة الخبز كما تحلق أسعار المحروقات، أي رفع الدعم كليا عن الخبز ليصبح سعر الربطة متقلبا بين الرقم 30 ألف ليرة وربما أكثر بكثير أو أقل بقليل، ما سيحرم حتما الفقير حتى من شراء قوته اليومي. سياسيا، وفيما كان رئيس الحكومة يثني على العودة الخليجية وخصوصا السعودية إلى بيروت وتحديدا من دارة السفير وليد بخاري في اليرزي، كان الأمين العام لحزب الله يطلق سهامه على المملكة والولايات المتحدة في آن، فيما اعتبر أحد نوابه في البقاع أن كل من يصوت للقوات اللبنانية إنما يصوت لأعداء المقاومة، ومؤكدا أن القوات هي رأس الحرب في مواجهة حزب الله. وللتوضيح لسعادة النائب نقول إن بين الخصومة والعداء شعرة، فالقوات هي على عداء كامل ومطلق مع أي مشروع يهدف إلى إزالة لبنان الدولة والمؤسسات لصالح الدويلة والسلاح غير الشرعي المتفلت الذي يغتال ويغزو ويرعب اللبنانيين ويضرب عمق لبنان العربي لإغراقه في سراديب وعتمة الفقر والممانعة. والقوات هي على عداء شرس لأي طرف أو جهة لا تؤمن بكيان لبنان وحرية قراره وسيادته على كامل أراضيه، وهي خصم شريف لمن أراد مخاصمتها سياسيا وبشرف. وبالتالي نحن نسألك إلى أي جهة أو طرف تنتمي أنت، فإلى كل لبناني عليك واجب اختيار صورة لبنان المستقبل وصوت صح تيصح لبنان، البداية مع تطور أمني ينتظر التوضيحات الرسمية.
فقد دوى انفجار تردد أنه ناجم عن احتكاك كهربائي في ساعات الفجر الأولى في بلدة بن عفول قضاء صيدا في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية حركة أمل المحاذي لمبنى البلدية، ما أدى إلى مقتل علي توفيق الرز نجل رئيس بلدية بن عفول وإصابة سبعة آخرين وتضرر المركز ومبنى البلدية الملاصق له أيضا. وقد ضرب الجيش والقوى الأمنية طوقا محكما حول مكان الانفجار ومنعوا الاقتراب منه وسط معلومات عن احتمال وجود أشخاص تحت الركام.
وفي نداء إنساني طلبت كشافة الرسالة الإسلامية في الجنوب من المواطنين التبرع بالدم من كل الفئات في مستشفى الراعي في المدينة، وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تداوي الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما أظهر مقطع فيديو آخر الدمار الذي خلفه الانفجار.
وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان الذي ضرب الجيش والقوى الأمنية طوقا أمنيا حوله مانعين من الاقتراب منه وسط حال من الفوضى والذعر عمت المنطقة.
تحلحلت أزمة الطحين نسبيا بعد إخلاء سبيل صاحب مطحنة التاج بول منصور الذي كان موقوفا لاستخدامه القمح والتصرف به قبل صدور القرار القضائي حول صلاحيته، رغم أن قضية مطابق أم غير مطابق للقمح الذي دخل إلى صوامع التاج بقيت غير مفهومة في ظل التقارير المخبرية التي بيّنت أنه صالح للاستهلاك المحلي، كما أكدت سابقا وزارة الاقتصاد.
وفيما استأنفت المطاحن الأحدى عشرة المتوقفة عن العمل إلى حد ما عملها مساء أمس وبدأت توزيع الطحين المدعوم على الأفران، شدد نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم على أن أزمة الطحين لم تحل بكاملها بل حلت جزئيا بعد اتفاق حصل بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزير المال يوسف الخليل في حضور إبراهيم نفسه، مشيرا إلى أنه تم تجهيز ورقة كان طلبها مصرف لبنان وقع عليها الخليل لتوفير الاعتماد وأرسلت إلى المركزي بعد ظهر أمس ليصار إلى مراجعتها صباح اليوم من قبل مصرف لبنان.
أضاف أن القضية أصبحت اليوم في عهدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، فإذا وقع على ورقة الاعتماد وصرف الأموال المطلوبة ستحل المشكلة في 48 ساعة، لكن ولغاية الساعة لا نزال ندور في فلك الأزمة وسنبقى في حال إرباك في الساعات 48 المقبلة.
بدوره أكد نقيب أصحاب الأفران في طرابلس والشمال طارق المير أن المطاحن كانت بأكملها مقفلة ومتوقفة تضامنا بعد توقيف منصور، أما بالنسبة إلى النتيجة التي خلص إليها القضاء حول ما إذا كان القمح مطابقا أو غير مطابق لمعايير الاستهلاك فلا تزال المسألة غامضة وخاضعة للتجاذبات بين الأفرقاء.
إذ تبين في القرار القضائي كما أوضح المير أن جزءا منها مطابق وآخر غير مطابق، علما أن مطحنة التاج تغذي ثلاثة مطاحن بكمية 5000 طن، لافتا إلى أن سائر المطاحن لديها الطحين المدعوم وبدأت الإفراج عنه للأفران.
والليلة الماضية ترددت معلومات أن رئيس الحكومة ووزير المال طلبا من المركزي سحب مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من حسابات السحب الخاصة بلبنان التي تم تحصيلها من صندوق النقد الدولي لتأمين حاجة السوق من القمح.
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كان أعلن في بيان أننا ننتظر من مصرف لبنان صرف الاعتمادات اللازمة لدعم القمح تلبية لحاجة السوق والاستمرار تأمين الرغيف إلى اللبنانيين. أضاف أجرينا لهذه الغاية الاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة والحاكم بغية التسريع في الآلية اللازمة لدعم الكميات الموجودة وإدخال الشحنات الجديدة، آملا أن تتحقق صباح اليوم حفاظا على الأمن الغذائي للبنانيين.
أكد السفير السعودي وليد بخاري أن المملكة لطالما أبدت حرصها على استقرار لبنان ووحدته الوطنية والحفاظ على الانتماء العربي، وانطلاقا من هذه الرؤية كانت العودة إلى لبنان، وشدد على أن السعودية لم تقطع علاقتها بلبنان بل كان الأمر بمثابة إجراء دبلوماسي للتعبير والتشاور بشأن موقف كان مسيئا، مشيرا إلى الاتجاه لدعم لبنان من خلال وضع آلية ولجنة لمتابعة وتنفيذ المشاريع بموجب صندوق المساعدات السعودية الذي تم الإعلان عنه بالتعاون مع باريس.
بخاري كان يتحدث في الإفطار الذي أقامه في دارة السفارة في اليرزي في حضور كل من الرؤساء نجيب ميقاتي، أمين الجميل، ميشيل سليمان، فؤاد السنيورة وتمام سلام، إضافة إلى السفيرة الفرنسية أنغريو، السفيرة الأمريكية دوريثي شي، السفير البريطاني يان كولارد، ومبعوثة الأمم المتحدة يوانا فيرونسكا، رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، النائب السابق وليد جنبلاط، النائبة بهية الحريري، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يحضر رئيس تيار المردة سليمان فرنجي والتيار الوطني الحر جبران باسيل ربما لعدم توجيه الدعوة إليهما.
وعبرت غريو عن سعادتها بعودة سفراء الخليج إلى لبنان معتبرة أنها إشارة مهمة للبنان وكل اللبنانيين، ولافتة بعد حضورها الإفطار إلى أن فرنسا مستمرة في جهودها ودعمها للبنان، وللمرة الأولى ستتعاون مع المملكة لتنفيذ مشاريع إنسانية تفيد اللبنانيين، وسنعلن في الأيام المقبلة عن مشاريع صحية وغذائية.
بدورها رحبت السفيرة الأمريكية بعودة السفير السعودي، مشيرة إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا سيستمر، ومنوهة بوصول لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي.
وشددت على أنه بتعاون جميع الأطراف يمكن أن يعود الأمل إلى لبنان، مؤكدة أن واشنطن ستكون جزءا من الحل لعودة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وأنه سيتم مناقشة دعم الجيش في الولايات المتحدة وفي الكونغرس وبكل ما هو بحاجة إليه لبسط سيطرته، وهذا يشكل تحديا لنا وسنقوم بما هو مناسب.
ميقاتي عبر إثر لقائه بخاري عن بالغ سروره بعودة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة ودول الخليج، معربا عن أمله في أن تشكل عودة السفير صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين.
التعاضد الذي يؤكده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذي أكد لي سعادة السفير عن حرصهما الكبير على لبنان، على وحدة لبنان، على مساعدة لبنان، على النظر بما يريده لبنان. فنأمل بإذن الله أن تكون صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين. لم أشعر يوما أن المملكة العربية السعودية أغلقت أبوابها أمامي أو أمام أي لبناني. سأقوم بزيارة المملكة العربية السعودية قريبا جدا، وإذا أردت التاريخ خلال شهر رمضان إن شاء الله. ملتزمون بأن لا يكون لبنان أي منصة أو مصدر إزعاج لأي دول في مجلس التعاون الخليجي.
من ناحيتها لم تستبعد مصادر واسعة الاطلاع أن يكون ميقاتي بصدد القيام بزيارة الرياض عشية التماس هلال عيد الفطر على أمل أن يكون إلى جانب خادم الحرمين في صلاة العيد، كما أن رئيس الحكومة بدأ يستعد للقيام بجولة خليجية يستهلها بالكويت قريبا وفي خلال شهر رمضان.
وعلى صعيد التحرك الخليجي المتجدد في بيروت المتزامن مع وصول سفير قطر الجديد إبراهيم السملاوي إلى لبنان، أيضا يزور السفير الكويتي عبد العال سليمان القناعي اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.
في الأثناء لاحظت أوساط مراقبة أن الإفطار الذي أقامه بخاري وجمع فيه قيادات وشخصيات من القوى الوطنية والسيادية أتى ليمغص على ما يبدو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فسعى في المقابل إلى التنغيص على أجوائه الإيجابية عبر تخصيص الجزء الأخير من خطابه لفتح النار مباشرة على حكام السعودية.
نصر الله اتهم المملكة بأنها السبب في تخريب العلاقات العربية جراء حربها على اليمن وقتالها الحوثيين وبتمويل عملية إسقاط نظام بشار الأسد، مؤكدا أن الصراع مستمر معها. أضاف:
في جو ينقل عن السفارات، خصوصا السفارة الأمريكية، بعض السفارات الأخرى، وينقل أيضا عن أجواء جهات سياسية، وبدأ يكتب منذ أسابيع في الأسبوعين الماضيين بالحد الأدنى في صحف وفي مواقع التواصل. هناك خطر أن يحصل هذا الفريق السياسي على ثلثين، يعني يجب أن يخوض الفريق الآخر معركة الحصول في الحد الأدنى على ثلث الضامن. طبعا هون بين هلالين، ليش عم بيقول انه قال هذا الفريق ممكن يحصل على الثلثين؟ هو بيكمل بيقول لانه هذا بيكون صار عنده قدرة على احداث تغييرات دستورية وبدي يغيروا النظام وغيروا وجه البلد وهوية البلد والى اخره. انا بس بين هلالين بهي النقطة بقول اولا الحصول على الثلثين ليس هدف فريقنا السياسي. نحن اليوم من يحق لنا أن نتهم السفارة الأمريكية وقوى سياسية في الفريق الآخر بأنها ستعمل على تعطيل إجراء الانتخابات وتأخير الانتخابات. قد يكون أحد أهداف هذا الحديث، سواء كان تقدير صحيح أو لا، قد يكون أحد الأهداف هو أن الناس تهدأ تبرد، وبالتالي تعتبر ما خلص المعركة منتهية، النتائج محسومة، نحن نعتبر أن هناك انتخابات حقيقية ستجري في 15 أيار. هنا أريد أن أذكر بتجربة انتخابات 2009. دخل عامل المال بشكل هائل، أنفقت على شراء الأصوات، قد يدخل خلال الأسابيع، هلأ بدأ يدخل لكن ما زال بدايات، قد يدخل مال انتخابي كبير، وبحجة أن الناس محتاجة ولديها ظروف معيشية صعبة.
رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن رأى في لقاء انتخابي في حسينية آل رعد في بعلبك أن التصويت للائحة القوات اللبنانية هو تصويت للأمريكيين وتصويت لأعداء المقاومة وللذين يتحاملون على المقاومة، لأن القوات هي رأس الحربة في مواجهة المقاومة وحزب الله.
وبحسب الحاج حسن فالقوات اللبنانية هي ذات التاريخ الدموي وذات الحاضر المعروف والمعروفة المواقف، هي المسؤولة عن مجزرة الطيوني، واعتبر أن مرشحي باقي اللوائح غير لائحة القوات اللبنانية ليسوا أعداء بل هم أصدقاء للمقاومة يمارسون حقهم الديمقراطي، ونحن لا نعتبرهم أعداء ولا خصوما، لأن أغلبهم وجلهم بل كلهم أصدقاء للمقاومة، وأن بعضهم أو أكثرهم حليف للمقاومة، ولكن نحن ندعو إلى التصويت للائحة الأمل والوفاء.
من جهته يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير الجعجع في 5:30 عصرا من معراب مرشح القوات عن المقعد الأرثوذكسي في علي،
وستنقل الكلمة مباشرة عبر الـMTV وتلفزيون لبنان وإذاعتي لبنان الحر وصوت كل لبنان، إضافة إلى موقع القوات اللبنانية الرسمي وعبر صفحات جعجع الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
انتخابيا أيضا شخصت مصادر سياسية واقع الحال اللبناني المتقلب، وقالت أنه رغم كل التحضيرات والتطمينات والتأكيدات، الحقيقة أن أحدا لا يملك في لبنان الخبر اليقين حيال إجراء الاستحقاق الانتخابي من عدمه في 15 أيار، فالبلد مفتوح على كل الاحتمالات بين ساعة وأخرى، يخلق الله ما لا تعلمون.
وأشارت وفق نداء الوطن إلى أن المخاطر المحدقة بالساحة الداخلية تتدرج من احتمال اشتعال فتيل الانفجار الاجتماعي مرورا بإمكان حصول أحداث أمنية متنقلة على الأرض، وصولا إلى فرضية توتر الأوضاع الحدودية مع إسرائيل تنفيذا لأجندات إقليمية، سيما وأن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس لم يستبعد هذه الفرضية حين أكد أمس أن هناك خطر اتساع رقعة التصعيد ليشمل شن حملة عسكرية واسعة في غزة أو بعض الأحداث في لبنان.
يعقد لقاء قريب بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للبحث في ملفات عالقة أبرزها مسألة التشكيلات الدبلوماسية العالقة،
كما أن هناك ميلا إلى إصدار دفعة من تعيينات عدد من مجالس الإدارات، في حين كشف مصدر وزاري أن التأخير الذي طرأ على توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بعد غد ناجم عن احتدام الخلاف على المحصصة في سلة التعيينات المطروحة على طاولة المجلس، لا سيما في التشكيلات الدبلوماسية وعمداء الجامعة اللبنانية، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إجراء مشاورات بعيدة من الأضواء لتدوير الزوايا حول التعيينات الملحة جدا والتي من الواجب إقرارها بمنأى عن المنازلات السياسية المستمرة بين قصر بعبدة وميرنا الشلوح من جهة وعين التيني من جهة أخرى.
المصدر أشار إلى أنه في حال تمكن الرئيس ميقاتي من الوصول إلى حلول وسطية في المواقع المطروح ملؤها، فإن جلسة مجلس الوزراء ستعقد حينها في القصر الجمهوري، أما إذا فشلت المساعي الجارية فستنعقد الجلسة في السرايا.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب قال أنه لا خلاف بيننا والتشكيلات الدبلوماسية ستصدر قريبا، كما حان وقت الدفع لمصاريف الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا أموال بعد، ولو حصلت التشكيلات اليوم لن يلتحق المعنيون بسفاراتهم قبل حزيران المقبل.
إلى ذلك أعلن نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي عن مرحلة ما بعد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي أن الحكومة ستقر خطة التعافي قبل الانتخابات، وسنرسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد إلى مجلس النواب، وقد يقر الكابيتال كنترول وموازنة 2022 في المجلس قبل الانتخابات، أما مشروع إعادة هيكلة المصارف فقد يؤجل قليلا لأنه سيستغرق بعض الوقت.
وكشف أن الدولة ستتحمل جزءا من الخسائر ضمن سقف وقيود محددة، إضافة إلى مصرف لبنان والمصارف ستحمي وسنحمي 85 إلى 90% من المودعين الصغار، لافتا إلى أن أحد الطروحات بالنسبة للمودعين الكبار هو البيل إن الذي لا يعني خسارة الودائع، كما يشمل البحث في ليلرة جزء منها وإيجاد صندوق سيادي للتعويض على الناس في المستقبل. الشامي أوضح أن الخسائر مقدرة بنحو 73 مليون دولار، لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التدقيق في المصارف، وستقوم مؤسسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم 14 مصرفا لبنانيا يشكلون 83% من القطاع المصرفي للتوصل إلى أرقام دقيقة.
وأكد نائب رئيس الحكومة أن الوضع سيزداد سوءا في حال عدم تطبيق البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات النيابية، وكلفة الانتظار باهظة جدا، والصندوق طلب تعديل قانون رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والوصول إلى أسماء أصحاب الحسابات المعنية، كما سيسهل عملية إعادة هيكلة المصارف.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباحا بين 24400 ليرة للشراء و 24,350 ليرة للبيع.
لتكن القيامة من معرب أستاذ صهيون.
لتكن القيامة عنوان الريسيتال الذي نظمه حزب القوات اللبنانية في أسبوع الألام والقيامة في معرب بحضور رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدة جعجع. رئيس القوات اعتبر أن هذا الريسيتال وضعنا فعلا في أجواء الألام، مع العلم أنه لا ينقصنا الكثير من هذه الأجواء لأننا نعيش الألام وطريق الجلجلة الحقيقية في مختلف جوانب حياتنا منذ سنتين لا فقط هذا الأسبوع. وتوقف جعجع عند ألام أهالي ضحايا ومتضررين انفجار مرفأ بيروت وانفجار التليل في عكار.
أنا اليوم بدي أتوقف عند نقطة صغيرة بألام الشعب اللبناني يلي هي انفجار المرفأ وانفجار التليل بعكار، لأنه هودي أبشع محطتين على طريق الجلجلة تبعنا، أبشع محطتين طالوا كتار من اللبنانيين بأوجاعهم وبألامهم. والمؤسف أنه ما اكتفينا بالمحطة الرئيسية لهالانفجار، بعده كل يوم عم بيكون عندنا محطة جديدة على درب ألام، بالأخص انفجار المرفأ. أنا اليوم مضطر أقرأ لكم خبر صغير تعبر بالضبط عن يلي بقصده. بعد أن أفرج مجلس القضاء الأعلى عن تشكيلات قضائية جزئية لرؤساء غرف محاكم التمييز حتى تكتمل الهيئة العامة لمحاكم التمييز، تمهيدا للبت بدعاوى مخاصمة الدولة تمكينا لإعادة إطلاق تحقيقات المرفأ، وقع معالي وزير العدل مرسوم التشكيلات بتاريخ 23 أدار وأحاله إلى جانب معالي وزير المالية لتوقيعه تتكتمل الهيئة العامة لمحاكم التمييز تيبتوا بدعاوى رد القاضي بيطار تيعود يقدر يكفي تحقيقاته. وقع وزير العدل وأحاله إلى جانب معالي وزير المال لتوقيعه لإحالته بعدها إلى رئاسة الحكومة ومن ثم إلى رئاسة الجمهورية. ما زال المرسوم رغم مرور ما يقارب الأسبوعين على توقيعه من قبل وزير العدل في أدراج وزارة المال دون توقيع ودون إحالة، والمقصود بذلك الحقول دون تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإبقاء التحقيقات مجمدة إلى أجل غير مسمى.
جعجع رأى أن هذه المحطة هي من المحطات الرئيسية التي نعيشها على درب الآلام والجلجلة، ولكن ختم بالقول: أنا أكيد أنه معكم فينا ننهي طريق الجلجلة مثل ما انتهت سابقا بالإيامة. وتخلل الريسيتال قراءات للإعلاميين بسام براك وكاتيا مندلق، وقد أحيته جوقة ليفانوس بقيادة المرنمة نسرين حسني، وشاركت فيه مرشحة القوات عن المقعد الماروني في البترون ليال نعمة. من معراب استل صهيون، لبنان الحر.
صحيا، سجل لبنان أمس 4 وفيات بكورونا و131 إصابة جديدة.
في الحرب الروسية على أوكرانيا، أكد مجلس مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا أن طائرات روسية قصفت المدينة مستخدمة مادة سامة مجهولة، وأن ضحايا القصف الجوي الروسي من العسكريين والمدنيين يعانون من مشاكل في التنفس والتوازن، فيما اتهمت وزارة الدفاع الروسية استخبارات أوكرانيا، فرنسا وبريطانيا بالعمل على تلفيق اتهامات جديدة للجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب.
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي حذر من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا، داعيا الغرب إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو للحيلولة دون مجرد الحديث عن استخدام مثل هذه الأسلحة.
وفي وقت سابق أعلنت الإدارة الإقليمية في خاركيف مقتل 11 مدنيا وإصابة آخرين جراء القصف الروسي الأخير.
في هذا الوقت وصل عناصر من الدرك الفرنسي إلى ليفيف في غرب أوكرانيا لمساعدة نظرائهم الأوكرانيين في التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبت حول كييف. أما الخارجية الفرنسية فأعلنت أن باريس قررت طرد 6 جواسيس يعملون في سفارة روسيا في فرنسا، ثبت أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الوطنية الفرنسية. في المقابل توعدت الخارجية الروسية بالرد على الممارسات الفرنسية ضد الدبلوماسيين الروس.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا خاصة بالمناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق. بيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 50 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 90%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلاتها الموسمية، والخميس طقس قليل غيوم مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. بين الخصومة والعداء شعرة، قتيل وسبعة جرحى في انفجار داخل مركز لأمل في قضاء صيدا، المطاحن لمعاودة الإنتاج وحلحلة جزئية في أزمة الطحين، بخاري في إفطار ليرزي لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان إنما إجراء دبلوماسي، درو تكشف عن تعاون مع السعودية لتنفيذ مشاريع إنسانية وشيء تؤكد التعاون الثلاثي، محذرا من تأجيل الانتخابات نصر الله الصراع مستمر مع السعودية ويتهم السفارة الأمريكية، الحاج حسن القوات رأس الحرب في مواجهة حزب الله والتصويت لها هو لأعداء المقاومة، جعجع يعلن عصرا مرشح القوات في علي ويؤكد الحؤول دون تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإبقاء التحقيقات مجمدة، أوكرانيا روسيا قصفت ماريوبول بمواد سامة وزيلينسكي يدعو لمعاقبتها بصرامة لمنع التهديد بالكيماوي. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.